بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الثالث أنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان. أولا بالطولة تقدم في أصل بحث البراءة قبل الدخول في التنبيهات أن البراءة تجري في الشبهات الحكمية مطلقا من الوجوبية أو التحريمية، ولم يكن النظر موجها بالدقة لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وإن وقعت بعض الإشارات لذلك. وفي هذا التنبيه يعالج المصنف هذه الحيثية بالدقة، إذ المشهور قالوا بجريان البراءة في الشبهة الموضوعية أيضا كما تجري في الشبهات الحكمية. عليكم السلام. إلا أن البعض توقف ومنع من جريان البراءة في الشبهات الموضوعية لإشكال عرض لهم كما سيتضح، وهذا الإشكال تعرض له الشيخ الأعظم وأجاب عنه بجواب وذهب مذهب المشهور، وبتبعه يتعرض المصنف لهذا الإشكال، ولم ينحل ولم يندفع هذا الإشكال عند المصنف بتمامه، فقال بالتفصيل. إذن الأقوال ثلاثة. في ماذا الأقوال؟ في أن البراءة هل تجري في الشبهات الموضوعية أو لا؟ القول الأول المشهور الجريان مطلقا. القول الثاني عدم الجريان مطلقا في الشبهات الموضوعية. القول الثالث التفصيل، وهو قول المصنف وسيتضح التفصيل إن شاء الله.
الثاني يعني أبو قايبي
ما راجعت بالدقة، لكن أغلب الكلمات أنه ذهب بعضهم توقف بعضهم عليه السلام. طبعا هذا غير الإخباريين، الإخباريين بعد قدم بأنه عندهم بأنه لا تجري في الشبهات التحريمية، إذا لم تجري في الحكمية فبعد عندهم أيضا بالموضوعية أيضا لا تجري. النقطة الثانية في بيان الإشكال أن الشك في الشبهة الموضوعية كخمرية هذا السائل أنه خمر أو خل ونحو ذلك من الشكوك والاشتباهات في تعين موضوعات الأحكام لا يكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا لرفع ما لا يعلمون ونحو ذلك. والسبب هو أن هذه القواعد سواء العقلية أم الشرعية موضوعها عدم البيان أو عدم العلم، وهو يعني كلما خفي البيان كلما تحقق الجهل جرت البراءة، وكلما تحقق البيان انتفى جريان البراءة. وحسب الفرض من كون الشبهة موضوعية يعني أن المكلف يعلم بالأحكام الكلية، فيعلم مثلا بحرمة الخمر ويعلم بحلية الخل، فالتكليف معلوم ودخل في الذمة في العهدة، واشتغلت ذمة المكلف بلزوم ترك واجتناب الخمر، فهو يعلم بالحكم وتفاصيله وشرائطه وموانعه واستثناءاته. هذا يعني تمامية البيان. فلو ارتكب المكلف والحالة هذه الموضوع المشتبه بالحرمة مثلا أو الموضوع المشتبه بالوجوب، لا يحكم العقل بقبح العقاب، وإنما يحكم بحسن العقاب، لأنه فرض وجود البيان فيكون مجرى للاشتغال. وبعبارة مختصرة، أن المكلف لما علم باشتغال الذمة بلزوم ترك الخمر بوجوب اجتناب الخمر، فلا بد من تحصيل اليقين بفراغ الذمة، ولا يكون هذا اليقين إلا بترك معلوم الخمرية يعني معلوم الحرمة ومشكوك الخمرية أيضا، وإلا فمع ارتكاب مشكوك الخمرية لا يحصل له القطع بفراغ الذمة. نعم، في مورد الشك في الشبهة الموضوعية يمكن للمكلف أن يرتكب ذلك المشكوك بعد الفحص والتحقيق وتنقيح الموضوع، وبعد تمامية الفحص وتحصيل البيان بأنه ليس خمرا له أن يشرب أو يرتكب الفعل المشتبه، على اعتبار أن ذلك تشخيص الموضوعات وظيفة المكلف بعد افتراض أداء وظيفة الشارع بتمامها، حيث بين الحكم وما يتعلق به. هذا هو الإشكال. طيب، قلنا هذا الإشكال استوقف البعض وقالوا بعدم جريان، اللي بالتالي طلع عندنا شنو؟ القول الثاني. ثالثا، أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، مصنف ما تعرض لها بس للفائدة نشير لها إشارة سريعة. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، نختصره، نختصر جواب الشيخ بالآتي بالمقدار المجزئ. يقول أن البيان الواصل للمكلف الذي يعد موضوعا لحسن العقاب معه مع ذلك البيان ويكون رافعا للبراءة هو البيان المنجز للتكليف. فقبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا تنجيز، ويعني حسن العقاب مع التنجيز. وفرض المسألة أن الشارع تمم البيان من جهة القضية الحقيقية الكلية، والبيان بهذا المستوى يوجب التنجيز على المكلف في صورتين: الأولى العلم التفصيلي بالتنجيز، والثانية العلم الإجمالي بالتنجيز. والأول كما لو علم تفصيلا بتكليف معين، والثاني المقرون بالعلم الإجمالي. أما موارد الشك والاشتباه مع عدم الاقتران بالعلم الإجمالي، فحيث لا تنجيز فلا يحكم العقل بحسن العقاب وإنما بقبح العقاب. فالشبهات الموضوعية مجرى للبراءة. هذا جواب الشيخ الأعظم باختصار، وما يهمنا فقط الاطلاع ما نقف عليه. رابعا جواب المصنف، يقول المصنف أن النهي عن الشيء على قسمين: القسم الأول أن يتعلق النهي بالطبيعة لما فيها من المفسدة بنحو لا يكون النهي انحلاليا على الأفراد، وإنما يكون الممنوع منه المنهي عنه هو إيجاد الطبيعة في الخارج، إذ بوجودها بوجود الطبيعة بأول أفرادها تحصل تمام المفسدة، تحصل تمام المفسدة المنهي عن إيجادها. وهذا يعني وجود الفرد الثاني من الطبيعة المنهي عنها لا يغير شيئا، إذ تمام العصيان بترك جميع الأفراد، عفوا بإتيان أي فرد، تمام العصيان بإتيان أي فرد، وتمام الطاعة بترك الجميع بنحو المجموع. بترك الجميع.
لا بالنسبة للعصيان.
عصيان بأي فرد يأتي به يتحقق تمام العصيان، بحيث الفرد الثاني بعد لا يعد عصيانا.
ما يكون عاصي ومطيع بالحق فرد آخر.
لا ماكو هيك. ومثاله النهي عن الكلام في الصلاة. النهي عن الكلام الآدمي في الصلاة. فإن طبيعة الكلام تفسد الصلاة بأي فرد من أفرادها. فالكلام الآدمي المباشر للتكبير يبطلها، والكلام الآدمي السابق على التسليم بآن ما يبطلها. بعد تفاصيل المثال واضحة بعدكم، بحيث أي فرد يعني أي لفظ آدمي في أثناء الصلاة يبطل الصلاة، الفرد الثاني هم نقول محرم بعد؟ يعني الكلام الآدمي محرم على اعتبار مانع من صحة الصلاة، والمكلف منهي عن بطلان الصلاة أو إبطال الصلاة، وبالتالي خلينا نظل لك حكم وضعي مانع، فالكلام مانع من صحة الصلاة. أي كلام؟ الكلام الأول بأول صدوره أوجد طبيعة الكلام فبطلت الصلاة، الكلام الثاني بعدها منهي عنها؟ لا، بعد ما الصلاة بوجوده الأول أنهى الصلاة، فالفرد الثاني والثالث وجوده كعدمه. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني من النهي أن يتعلق النهي بالطبيعة لما فيها من المفسدة، ولكن النهي بنحو الانحلال على الأفراد، بحيث لكل فرد فرد مفسدة خاصة، نهي خاص، عصيان خاص، طاعة خاصة. فلو عصى المكلف بفرد كان عاصيا بلحاظه وحصلت مفسدة ذلك الفرد، ويبقى مخاطبا بعدم إيجاد الفرد الآخر. وهو واضح إذ هذا القسم يقابل الأمر اللي شو نعبر عنه الاستغراقي. كما في النهي لا
كل يوم
لا تجيبوا مثال لمن صوم شهر رمضان،
شهر رمضان للقسم الثاني،
للقسم الثاني كل يوم يوم. نعم، هذا الوجوب، وجوب. مثال النهي شنو؟ كالنهي عن أفراد الخمر، نهي عن أفراد الكذب، أفراد الغيبة، هاي المحرمات كلها من هذا القبيل. نعم، هو يقابله الوجوب الاستغراقي اللي هو مثل ما تفضلت الصوم، اللي قابل القسم الأول من الوجوب، القسم الأول من الحرمة شنو كان؟ عدم الانحلال. وجوب يقابل شنو؟ بالوجوب، الوجوب المجموعي، كما لو وجب شيء معين بحيث لو ترك فردا من أفراد الطبيعة، لو لم يأتي بفرد واحد من أفراد الطبيعة تحقق العصيان من الجميع بلحاظ كل الطبيعة.
وجوب الصلاة
حسب مثل
جزء منها بعد الصلاة كلها
انتفي. لا أي بل ممكن إذا ترك أي جزء من أجزاء الصلاة صار حينئذ شنو؟ بطلت كل الصلاة ولا أثر لي إتيان وعدم إتيان الأفراد الأخرى أو الأجزاء الأخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الأول والثاني. وبلحاظ هذين القسمين يمكن الكلام في صورتين. بعد وين جاي جواب السحر؟ بالنقطة الرابعة اللي هي جواب المصنف، بعد أن قسمنا النهي إلى قسمين يمكن الكلام في صورتين. الصورة الأولى إن كان النهي من النحو الأول فمن العلم بالحكم الكلي للمكلف، إذا علم المكلف بالحكم الكلي دخل التكليف في العهدة واشتغلت الذمة ولا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع أفراد الطبيعة حتى الأفراد المشكوكة. لأنه مع ارتكاب الفرد المشكوك لا يحصل القطع بفراغ الذمة. من امتثال النهي بالمجموع فيكون من قبيل النهي عن الوضوء من إناء النجس في ضمن شبهة المحصور. اتيان أي واحد من هذه الأفراد ما يحصل فراغ الذمة، يحصل فراغ الذمة شو يسوي إذا ترك كل الأفراد؟ بأن لا يتوضأ من النجس ولا من مشتبه النجاسة. وبهذا شو يصير حينئذ؟ لا تجري الشبهة، لا تجري البراءة في الشبهة الموضوعية. فإذا شك بخمرية هذا السائل لتردده بين الخمرية والمثلا العصير أو الخال أو كذا، هو منهي. طبعا هذا كمثال، خلينا نجيب مثال باللي جبناه بالصلاة. هو منهي عن الكلام في الصلاة. أي كلام منهي عنه في الصلاة؟ ما علم أنه كلام، ما علم أنه كلام مصداق حقيقي للمنهي عنه، وما شك في أنه كلام. كما لو صدر أراد أن يتكلم بلفظ من حرف واحد، لفظ من حرف واحد، وشك أن هذا الحرف الواحد يصدق عليه كلام آدمي مبطل الصلاة، هو داخل تحت طبيعة الكلام المنهي عنه أو لا، مثل هذا الحالة يقدر يرتكبه؟ شوف موضوعي، هذا كلام لو مو كلام، هو يعلم أن الكلام مبطل الصلاة لكنه شك أن هذا اللفظ كلام لو مو كلام، هاي شوفه شنو موضوعي، يقدر يرتكبه؟ يقول أجر البراءة ويرتكب هذا اللفظ، فيأتي بهذا اللفظ ويقول أجر البراءة وتبقى صلاة صحيحة؟ يقول لا، حينئذ لا يحصل له فراغ يقين بفراغ الذمة من التكليف بترك الكلام، فلا يكون المقام مجرى للبراءة. واضح إن شاء الله. يستثنى من ذلك، من هذه الحالة بعدنا الكلام في الصورة الأولى، يستثنى من ذلك حالة يمكن إجراء البراءة فيها، وذلك إذا كان مسبوقا بالعلم بترك الطبيعة. شوية دقيق، هذا نلتفت له. مسبوقا بالعلم بترك الطبيعة وصدر منه هذا الفرد المشكوك، صدر منه هذا الفرد المشكوك، فهل نحكم بفراغ ذمته أو بعصيانه؟ يمكن إجراء استصحاب اليقين بتركه للطبيعة السابق إلى ما بعد إتيان وصدور ذلك الفرد منه، فحينئذ يكون ذلك الفرد شبهة موضوعية مجرى للبراءة. كما لو كان في الصلاة وفي الركعة الأخيرة مثلا شك بلفظ مؤلف من حرف واحد، ملتبتي ما عبر كلام، هي شبهة موضوعية، لفظ من حرف واحد يتردد بين كونه كلام أو لفظ مطلق لا يصدق عليه كلام آدمي، وبالتالي هو مبطل أو غير مبطل. خلينا ويا شنو كلام لو مو كلام، ثم فعل هذا اللفظ، صدر منه هذا اللفظ، قد تدخل مثلا بها أفراد هاي مثلا الحنحنة لفظ مما هو مشكوك كونه كلام. التفتوا ياي، لاحظوا ياي، كتبتوها بس أطبقها. قبل صدور هذا اللفظ منه، قبل صدور هذا اللفظ منه، هو على يقين بترك الطبيعة أو لا؟ على يقين بترك الطبيعة، طبيعة الكلام، هو على يقين من ترك طبيعة الكلام. بعد صدور هذا اللفظ، بعد أن صدر منه هذا اللفظ، شك أنه انتفى ترك الطبيعة، يعني تحققت الطبيعة أو ما تحققت طبيعة الكلام، تحققت لو ما تحققت. فإيش يستصحب؟ اليقين بترك الطبيعة، اليقين بعدم الطبيعة يستصحبها إلى ما بعد صدور اللفظ. فمعناه أنه حين اللفظ، حينما ذكر هذا اللفظ، لم يكن هذا من مصادقه ومن أفراد طبيعة الكلام، فيكون مجرى للبراءة. واضح إن شاء الله؟
هناك ليش ما يسوى هذا
النسخ؟ هناك وين؟
قبل قريب الأمثلة السابقة، هم يقدر يستصحب؟
إيه؟ هو يقدر يستصحب، هو جاي نقول هاي الحالة مستثناء، كل حالة عندك مثل هذه تستثنى. وين ما تستثنى؟ خل نسميها إن قلت، إن قلت على هذا يمكن إجراء الاستصحاب لتنقيح موضوع البراءة في كل الموارد، فلا يبقى مورد الاشتغال كما ادعاه المصنف. صرف مدعى اشتغال في حالة شوف الموضوعية، في حالة التكليف بالمجموع، النهي عن الطبيعة بنحو المجموع أفرادها، وبالتالي وين الفرد الذي يكون مجرى للاشتغال في كل مورد مثل هذا؟ شو يصير مورد الاستصحاب، بالتالي براءة، وين الاشتغال؟ واضح السؤال؟
وهذا اي
كل مورد للبراءة،
اي بعد لا احنا استشنا سوينا، جرينا براءة، نقحنا موضوع، جرينا استصحاب، نقحنا موضوع البراءة، فجرت البراءة. احنا نريد مورد المصادف، شنو قال؟
الاشتغال،
قال اشتغال. فوين اكو مورد يسوي اشتغال؟ انت كل مورد تجيب لي راح اقول لك شنو مشكوك، غير استصحب راح تجي البراءة. تمام، قلت يجري الاشتغال في مورد لا يجري الاستصحاب فيه، طبعا لا يجري فيه.
بس هنا هو المورد، يعني هاي فيه، يعني
بسم الله، بسم الله، بعدنا. وذلك في حالة عدم اليقين بترك الطبيعة، في حالة أو في ظرف قبل الفرد المشكوك، كما لو صدر من المكلف هذا الحرف المشكوك بكونه كلاما بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. فالحالة شو راح يصير؟ ففي هذه الحالة لا يقين سابقا بترك الكلام الآدمي، بل هو على يقين بإتيان الكلام السابق. تمام، هو قبل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي هم كلام، غاية الأمر أنه صار مو كلام آدمي، فطلع ليها فترة التلفظ بتكبيرة الإحرام، لأنه هو موضوع للكلام الآدمي، موضوع جاي يتكلم بكلام مو آدمي. قبل لا يقول الله أكبر، قبل لا يقول الله أكبر، كان تارك لطبيعة الكلام الآدمي، لو محقق لطبيعة الكلام الآدمي، حقق طبعا. فإذا أريد يستصحب، إيش يستصحب؟ يستصحب تحقق كلام الآدمي، فيكون هذا الفرد المشكوك كونه كلام آدمي، بمقتضى الاستصحاب يصير كلام آدمي، فما تجري البراءة لثبوت أنه كلام آدم. بعد ما عندك شك بالاستصحاب، راح تلقح أنه موضوع لي بطلان الصراحة كلام آدمي.
عفوا شيخنا، إذا كان في البداية محقق الكلام الآدمي بعدين صلاة منتفية يستسمى شنو؟
وين محقق كلام آدمي؟ قبل التكبير. هو جاي يقول احنا قبل التكبير شافكم عندكم مثلا يسولف كذا ما ادري شنو الله اكبر.
الشيخ غير بدايه الصلاه التكبير
اي
كلامنا على هاي الانات اللي
يا انا
بعد التكبير
دفعتها بالاثناء جاي يقول هو من قال الله اكبر هذه حاله ان ظرف قوله الله اكبر ماكو موضوع للكلام اصلا.
بدأت الصلاة
هو بدأت الصلاة اللي يقول بأن هذا كلام مبطل هو يقول إذا صار كلام هذا هتقال أو صدر منها صفير لا فض رأي لا تجيب لي هذا مثلا قي ليصير من وقع لا لا جيب لي لفظ مشكوك بي بعد التكبير مباشرة إذا صار كلام أحكم على بطلان الصلاة التي تحققت بالإحرام بالتكبير إذا مو كلام أقول لك كمل صلاتك صحيحة التي ابتدأتها بالتكبير خلاص هو دخل بالصلاة لكن ما عنده حالة سابقة بترك طبيعة الكلام فيستصحب ها وجود طبيعة الكلام مو عدم طبيعة الكلام فإذا أكو مورد يجري فيه شنو الاشتغال ما تجري بالبراءة كما وأمثلة هذا شنو كثير نعم الغالب هو إجراء استصحاب وإجراء وبالتالي تنقيح موضوع البراءة الغالب لكن في بعض الموارد خب هذه الصورة الأولى صار واضح إن شاء الله مشايخنا الصورة الثانية إذا كان النهي من النحو الثاني بأن يكون لكل فرد عصيان وامتثال وإلى آخره فإذا شك في فرد أنه خمر أو خل أو كذا شبهة موضوعية فتجري البراءة كما ذهب المشهور والشيخ الأعظم لعدم البيان بتوضيح أو سنقول بالبيان الآتي بالتوضيح الآتي شلون ماكو بيان شلون اكو بيان ماكو بيان على الفرد المشكوك لان المكلف حينما يعلم بان هذا خمر فيتركه ويعلم بان هذا خل فيشربه يكون البيان قد تم على هذا التكليف المتعلق بهذا الفرد وبذاك الفرد اما حينما يشك في خمرية هذا السائل فهو شك في التكليف لأن الفرض أن النهي تعلق بالطبيعة بما هي منحلة على أفرادها ففي الحقيقة والواقع لا نهي عن الطبيعة وإنما هو نهي عن الأفراد فهناك نواهي بعدد الأفراد وكل نهي يحتاج إلى بيان ليثبت التكليف فإذا شك في خمرية هذا السائل بلحاظ هذا الفرد لا علم للمكلف بصدور نهي باتجاهه ولا علم للمكلف ولا علم للمكلف ولا علم للمكلف باشتغال ذمته بترك هذا الفرد هي هاي المهمة يا هاي المهمة هاي اللي قلت وراء ولا علم للمكلف اها ماكو اشتغال هناك صورنا المكلف صار عنده علم باشتغال الذمة فنقول له بعد كون شو تسوي تترك كل الأفراد حتى المشكوكة حتى تحصل يقين بفراغ الذمة هنا اصلا عند شك بالتكليف فلا علم له باشتغال الذمه بترك هذا الفرد فاذا ارتكبه لا يكون ها ناقضا لليقين بفراغ الذمه واضح ان شاء الله قال الثالث أنه لا يخفى. طبعا لا يخفى مطلب سهل، أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا، يعني مو انحلالي، يعني الطبيعة بما هي طبيعة منهي عنها. الصورة الأولى القسم الأول أي اللي هو الصورة الأولى تكلمنا عنها، بس الآن في أصل التقسيم القسم الأول، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا. إذا كان من هذا القبيل تعال شنو الحكم، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة. شلون يعني إحراز أنه أن المكلف تركه، ترك المنهي عنه ولو ها بالمرة كل يتركها ولو بالأصل. يعني شنو ولو بصل بالأصل؟ يعني ولو حقق النهي امتثال النهي بالاستصحاب، لأنه يعني بالاستصحاب يحقق شنو اللي هو هذا راح يشي دخل، مثل حالة هاي الحالة اللي قلنا إذا جر اللي قلنا مستثنات، إذا جرى أجرى الاستصحاب ايش راح يحقق؟ موضوع البراءة. فمع أنه مشكوك الفردية، يعني عندنا هناك فردان مشكوكان، مرة مسبوق باليقين بترك الطبيعة ومرة ما مسبوق، المسبوق باليقين بترك الطبيعة يكون المكلف قد حقق ترك الطبيعة بترك ذلك بعدم ترك ذلك الفرد اعتمادا على الأصل وهو الاستصحاب. واضح؟ فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه مع الإتيان في تركه في ترك الامتثال.
ينافي الإحراز المطلوب
منه. ينافي الإحراز فراغ الذمة. فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه مع الإتيان في ترك الامتثال إلا إذا كان مسبوقا به مسبوقا بالترك ترك ذلك الشيء ليستصحب الترك مع الإتيان به بالفعل المشكوك، لأنه راح يصير مع الإتيان بذلك الفرد المشكوك هو يستصحب ترك الطبيعة، فيكون حين أذن ذلك الفرد حينما ارتكبه لا يكون مخالفا لترك الطبيعة. نعم لو كان النهي اسم كان نعم لو كان يعني النهي بمعنى طلب ترك كل فرد منه من المنهي عنه على حدة، كل فرد على حدة، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، ما علم أنه خمر يترك، ما علم أنه مغصوب يترك، ما علم أنه كذا يترك. أما إذا شكيت ما تدري بيه، لأنه بعد راح يصير شك بالتكليف،
يصير موضوع البراءة.
وحيث لم يعلم تعلق النهي به، يعني وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه أو علم أنه مصداقه
هذا الشيء منه
ما علم، وحيث لم يعلم إلا ترك ما علم أنه فرض. بعدين شو يقول؟ وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه ما علم، يعني المعلوم مصداقه مصداق النهي، فأصارت البراءة في المصادق المشتبهة محكمة. صار واضح إن شاء الله؟
واضح.
فانقدح بذلك بهذا التفصيل بين أقسام النهي، أنه مرة تعلق بالطبيعة بنحو الحلال ومرة لا بنحو الحلال، انقدح أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراد الشيء أفراده أفراد الشيء المشتبه فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة. بعد التمو مو مثل ما تقولون يا مشهور أنه شبه الموضوع تجري في كل موارد الاشتباه، لا راح يكون مجرى البراءة في حالة شنو؟ الانحلال. فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراد المشتبه فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان الشيء مسبوقا بالترك، وإلا لوجب الاجتناب عنها عن الأفراد المشتبهة عقلا لتحصيل الفراغ قطعا. فكما هذا راح يجي يعرف بكلام الشيخ الأعظم، ما يعرف الشيخ الأعظم مش عنده غير الشيخ الأعظم. فكما يجب تفريع على وجوب الاجتناب، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه، فكما يجب إحرازه، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه، يعني كما إذا علم بوجوب شيء كن يعلم إحراز وجوده إيجاده طاعة لأمره، إتيان ما علم طاعة لأمره، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز إتيانه وعدم إتيان امتثاله لنهيه. عطف تفسيري، فكذلك يجب فيما علم حرمته، إذا علم بحرمة شيء أيضا شنو يجب؟ إحراز تركه. شنو يعني إحراز الترك؟ وعدم إتيانه امتثالا لنهيه، كون يحرز الترك. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به بالأصل. يقول هذا بعد يعني يشير إلى شنو؟ أن الامتثال كما يحصل أحيانا بالعلم التعبدي أحيانا يحصل الامتثال بالعلم الوجداني، عفوا كما يحصل بالعلم الوجداني كذلك يمكن أن يحصل الامتثال بالعلم التعبدي. غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به بالأصل. والفرد المشتبه، هذا هم تعريض بالشيخ، والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه حسب الأصل أن الفرد المشكوك صار مجرى للبراءة، إلا أن مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه. وين يشير في هالحالة؟ يعرض بالشيخ الأعظم بيمن في مورد، في مورد التعلق النهي بالطبيعة بنحو عدم الانحلال، يقول في مثل هذه الحالة لا مجرى براءة وإن كان الأصل هو جران البراءة في الشبهات الموضوعية، ولكن في حالة وفي صورة ما لو كان النهي تعلق بالطبيعة لا بنحو الانحلال راح يصير اشتغال ذمة بعد ما يقدر يأتي بفرد مشكوك. والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلا أن مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه، ولا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا فتفطن. الرابع يأتي الكلام عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.